الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة وجه آخر: قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال: فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فنسخ الحبس عن الزنات وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد، ولا يكون من رجم، لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر، فلا نصف لما لا يعلم بعدد، ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس. واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن يكون على جميع الزنات الأحرار وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي على من أريد 100 جلدة.
نعم، قوله احتمل أن يريد جميع الزناة وأن يريد بعضهم دون بعض، هذا تأكيد لما ذكرناه أنه يرى أن العام ظاهر في العموم وليس قطعيا، لأن الزانية والزاني الألف واللام تدل على العموم، لكن الاحتمال الآخر وهو إرادة الخصوص احتمال وارد. نعم،
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا على أن هذا أول ما حد به الزنا، لأن الله يقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.
وفي هذا دليل على جواز نسخ القول بالفعل، لأن سنة جلد الزاني المحصن ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن قوله جلد 100 هذا قد نسخ بتركه صلى الله عليه وسلم جمع الجلد مع الرجم في قصة ماعز وفي قصة امرأة الأسلمي. طبعا كلمة امرأة الأسلمي مما أخذ على الشافعي، لأن الأسلمي لم ترد في الروايات أن زوج المرأة كان أسلميا، أن زوج المرأة كان أسلميا، لكن لمعرفة الشافعي رحمه الله بأنساب العرب وعوائدهم جزم بهذه النسبة، فزوج المرأة أسلمي، من أين أتى بها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أويسا الأسلمي، أويسا الأسلمي أرسله إلى امرأة هذا الرجل وهي أسلمية، فكان الراجح المعروف الذي علمه الشافعي من عوائد العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرسل رسولا في أمور خاصة أن يختار واحدا منهم سترا عليهم، ولأنه يعرفهم ويطرقهم وله مدخل عندهم، فمن عادته أن يرسل أسلميا إلى أسلميين. وبعد البحث وجد فعلا أن زوج المرأة أسلمي وامرأة الأسلمي، فتعجب الناس من أين أتى الشافعي وإن جميع طرق الحديث ما فيها أن زوج المرأة كان أسلميا، وذلك لمعرفة الشافعي رحمه الله بعلم الأنساب. نعم، يبقى إذن فيه الدلالة على جواز نسخ القول بالفعل بل بالترك، لأنه ترك الجلد للزاني، وهذه الأمور فيها تكرار، فنحن نكتفي بمجرد القراءة والتعليق اليسير لأنها مضت وتكررت، وإنما استجاب الشافعي لطلب مناظره أن يعيد بعض ما ذكر قبل ذلك. نعم.
سن الله عليكم. قال: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به.
والإحصان من الألفاظ المشتركة، تطلق على الإحصان بالإسلام، الإحصان بالنكاح، الإحصان بالحرية، الإحصان بالعفاف، فهذه من الألفاظ المشتركة.
نعم. الله عليكم. قال: وإذ كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحد بعد الحبس، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبرا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا،
يعني أجيرا عنده.
بسم الله عليكم. قال: فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم. الرجم أم الرجمة؟
رجم. أن على ابني الرجم عندك بالضم؟
فأخبرت أن، وكانت أن الرجم على ابني، لكن هي مضبوطة عندي بغير تشديد. فأخبرت أن،
على ابن الرجم خبر مبتدأ والخبر جار ومجرور على ابني، يبقى على ابني جار ومجرور خبر مقدم وابني مبتدأ مؤخر، والجملة كلها خبر أن، واسمها يكون ضميرا مستترا، أن الحكم الرجم أو ضمير الشأن المحذوف، يعني هذا توجيه إذا كان الضبط ثابتا. نعم. تمام، أحسن.
سلام الله عليه. قال: فأخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة
رد عليك إليك.
قال: أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة
الأسلمية. وأنيسا
أنيسا
بدون ألف ولا بألف؟
لا بدون ألف، منونة بدون ألف.
نعم في تنوين. نعم وكما نبهنا أيضا إنه إيه؟ أن هذه لغة ربيعة، وقف ربيعة على المنون في نصبه والغير بالمسكن، والخط فيه مقتفي، أحد شراح الرسالة. وقف ربيعة على المنون وغيره في وقف ربيعة على المنون في نصبه والغير في النصب، لأنه النصب بيجيب ألف تنوين. ربيعة كانت تقف على عليه بالتسكين بالمسكن. تقول: رأيت أنيس، مررت بأنيس، سلمت على أنيس، والخط مقتف للنطق. هذه ربيعة. وهناك لغة أخرى أنا أمليتها عليكم دي في الدورة الأولى، أنها تعمل على المد. تقول: رأيت أنيسا، مررت بأنيسي بالياء، هذا أنيس بالواو. واللغة المشهورة التفريق بين النصب وغيره، رأيت أنيسا بالألف، لكن هذا أنيس تنوين من غير واو، مررت بأنيس تنوين من غير ياء. يبقى هي ثلاث لغات، إنه الحركة تشبع أنيسا أنيس بالواو، أنيسي بالياء. واللغة اللي هي على الضد وهي لغة ربيعة، إنه حركات من غير مد، أنيس أنيس أنيسي، حتى مع التنوين تنوين لكن بدون مد. واللغة المشهورة التي عليها العمل عندنا اللي هي التنوين فقط، هو اللي يجيب تنوين الفتح يجيب ألف، إنما تنوين الضم يجيب ضمتين فقط من غير واو، تنوين الكسر هكذا. فطبعا الشافعي مرت معنا أن ناسا وردت في الرسالة في الأول ونبهنا عليها، ترك الألف في النصب لغة ربيعة. نعم
وخيرا صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال: فثبت جلد مئة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كان ممن أريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا، والله أعلم. قال: وجه آخر، أخبرنا مالك.
نعم تمام. طب مسألة معرفة التاريخ هي شرط في معرفة أو الحكم بالناسخ والمنسوخ. فالشافعي رحمه الله من أين أتى بالتاريخ؟ قال: وإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، ففي هذا دلالة على أنه أول. هذا هو الترتيب وهذا هو التاريخ، لأن الله عز وجل قال: فآذوه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، إلى قوله: حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى قوله حتى، وحتى حرف غاية، يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى هذا هو الحكم الأول. فقوله عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا ينبغي أن يكون أول الأحكام، يعني ما ينفعش يبقى في الآخر، لأنه ده أول شيء في الآية، لأنه هو مرتبط بلفظ الآية. الآية مغيرة بغاية، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا جاءت السنة قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، علم أن هذا هو بعد الآية مباشرة. فما جاء بعد ذلك من رجم الأسلمية ومن رجم ماعز رضي الله عنهما لا بد أن يكون متأخرا عن هذا، لا بد أن يكون متأخرا. فالشافعي رحمه الله استدل بربط الآية، لفظ الآية بلفظ الحديث على هذا الترتيب، فعلم المتقدم والمتأخر، فحكم بنسخ المتأخر للمتقدم، والله أعلم.
بسم الله عليكم.
تفضل. منهج العلمانيين قائم على إنكار السنة، وبذلك فقدوا البيان، فقدوا النور الذي يهتدى به في معرفة مجملات القرآن الكريم. فإذا قال الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لا يمكن عند العلمانيين أن يكون ما فيش، لأنه الرجم هو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبما أن المحصنات قد يقصد بها اللي هي المحصنات العفيفات الأبكار، تبقى دي 100 يبقى نص 50، أو المحصنات يعني المتزوجات يبقى دي رجم، والرجم لا يتنصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى إذن إيه اللي بيتنصف؟ الجلد. يبقى ما فيش أصلا حاجة اسمها رجم. ليه؟ لعندهم عموم ولا خصوص، ولا عندهم لغة، ولا عندهم مشترك لفظي، لأنه أنكروا اللغة أصلا، وقال لك القرآن الشافعي ينادي بعربنة القرآن، يعني كأنه الشافعي هو اللي خلى القرآن عربي، وكأنهم تعاموا عن كتاب الله عز وجل الذي يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين حكما عربيا، كل ده ما لي قيمة عندهم. إنه الشافعي هو الذي قال بتعريب القرآن ده، أنكر أنه يكون في القرآن حتى لفظة واحدة دخيلة أو أنها معربة، القرآن كله عربي كله عربي. فهذه الفائدة، إذا كان نزل بلسان العرب أو أنتم تنكرون ذلك أو تقولون أنه المقصود بس بعربية القرآن، أنه خلاص يعني اصطلاحات أنه النبي كان عربي، فمن المناسب أن القرآن ينزل عربي، لكن فهمه ليس بالضرورة أن يكون وفق لسان العرب. فهم فرقوا بين إنزاله بلغة العرب وبين فهمه. الشافعي لا، الإنزال بلسان العرب يقتضي الفهم بلسان العرب أيضا، وبالتالي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات كلمة مشتركة، هل يراد بها إحصان؟ لأنه الأصل في الإحصان هو المنع، زي الحصن، تحصنكم من بأسكم ليحصنكم من بأسكم، فالإحصان هو المنع، الإسلام يمنعها، يأبى عليك الله والإسلام، الإسلام الحرية تمنعها من الزنا، أو تزني الحرة يبقى الحرية تمنع، إنما الإماء يزنين، الإسلام يمنع، فالإسلام إحصان والحرية إحصان، والزواج إحصان وتحصين، والعفاف العفيفة لا تزني، يبقى أنواع الإحصان متعددة، العلماني كلها ضربة معاه، فيقول لك لا الإحصان جاء بلفظ واحد، الإحصان يعني المتزوجات، والمتزوجات تجلد يعني ما فيش رجم، بدليل فعليهن نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على المتزوجات. وبما أن المتزوجة اللي مذكورة في القرآن المتزوجة يعني الجلد لا الرجم لا تنصف، إذن الحد المحصنات يعني المتزوجات الجلد فقط. فإذن لما الشافعي ينبه على أهمية لغة العرب والتقيد بقواعد الفهم في كتاب الله عز وجل سد الباب عليهم أصلا، سد الباب. فلما يأتي واحد يرد عليهم مفروض يرجع للأصول، يرجع إلى كلام هؤلاء العمالقة الذين يعني نقضوا هذه الشبهات قبل ولادتها، بعيدا عن النظر مثلا في أجوبة مستحدثة أو أن نجيبه أن نجيبهم على طريقتهم، لا، نردهم إلى الأصول. لغة العرب أصل من الأصول، بل هي أصل الأصول في معرفة كتاب الله عز وجل. ليس غريبا ولا عجيبا أن يتكرر هذا الأمر في القرآن. ما المعنى؟ إيه المعنى لما بلسان عربي مبين؟ إيه معناه؟ طب ما معروف عند الناس كل القرآن عرب، دي عايزة كلام ويكرر. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، بلسان غير ذي عوج.
قرآنا عربيا غير ذي عوج.
إنا جعلناه قرآنا عربيا، أو قرآنا عربيا غير ذي عوج. وفي الآخر يقول لعلكم تعقلون، يبقى لغة العقل الشرعي هي اللغة العربية. ولذلك من أهل العلم، بل جميع أهل العلم، منعوا ترجمة القرآن، ترجمة الحرفية. ليه؟ لأنه ليس هناك لغة تساوي لغة العرب. فإلى أي لغة، بأي لغة تترجم القرآن؟ لو كانت اللغة العربية لها لغة توازيها تماما لجاز ترجمة القرآن إلى غيره. اللغة العربية لا تعدلها لغة، وهي سيدة اللغات، اختار الله عز وجل بها خاتم الكتب، واختار بها خاتم الرسل. وإنه لذكر لك ولقومك. يبقى الشافعي قومي، الشافعي نظر نظرة عصبية قومية شعبوية مجاراة للشيوعية، نظرة أيديولوجية، وإنه كان ينظر إلى العرقيته العربية وإلى العرقية الخاصة اللي هي القرشية لينتصر للسانه على حساب بقية الألسنة، واحتقر فهم الشريعة. الشافعي ما ابتكر وافترع هذه الأمور، إنما ده نص القرآن الكريم. يبقى إذن معرفة لغة العرب مهمة جدا في فهم كتاب الله، بل هي شرط في فهم الشريعة برمتها، والله أعلم. تفضل. لا، مسألة تكفي أو لا تكفي، القانون لا يكفي عن الشريعة، قانون غير الشريعة، قانون وضعي، والشريعة شرعها الله عز وجل، فدي لا تكفي أصلا. لكن لعلك أنت تقصد إيه؟ أنه اللي هو وقع في المشكلة وزنى مثلا وطبق عليه الحكم الوضعي، هل يكفي هو أصلا؟ الأحكام إنما يطالب بها ولي الأمر، إقامة الأحكام وإقامة الحدود والقصاص من اختصاصات ولي الأمر. لذا نقل القرطبي رحمه الله إجماع العلماء على أن الناس لا يتقاصون فيما بينهم، بل يجب ذلك على ولاة الأمر. ولو فتح الباب أن كل واحد يقتص من الثاني، فلان ده قتلنا وقتل قتيل من عندنا وعامد متعمد وقتله، لو ترك الباب لا صار الناس فوضى لا سرات لهم ولا انضباط لهم ولا يعصم دم، وتصير الأمور فوضى. لذلك هذا منوط بولاة الأمور. فهذا المجرم أو السارق، وطبعا لم تقطع يده وطبق عليه القانون، طبعا هو تكفيه التوبة، هو تكفيه التوبة، وإلا فلا يجوز الجماعة معينة تقول لك احنا نقيم الحدود عند غيبة الإمام، عند غيبة الإمام زي ما عمل ياسر برهامي ومدرسة الإسكندرية، لكن في غير الحدود اعتبروا أن ولاية الحاكم ولاية إدارية فقط، وأن النظام كافر، بس دي ولاية إدارية، يعني ليس له سمع ولا طاعة، ليس له سمع ولا طاعة، وإنما دي منظومة إدارية عصرية عشان ننظم الحياة في حالة غياب الحاكم. والغيبة اللي جابها عن طريق الغياثي للجويني، الكتاب الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، وتصور عدم وجود خليفة على وجه الأرض. طب الحاكم الآن كافر، وبالتالي إحنا في غيبة الإمام، يقول لك تتصدر طائفة من الناس اللي هي حزب النور مدى اسكندرية، وإحنا بقى نتجوز بعض ونطلق بعض، والقضايا نتحاكم إلى المشايخ فيما بيننا، وبعدين يقبل الأمر في بيعات سرية. كل ده من الانحراف في هذه المسألة. هذه الأحكام منوطة بولاة الأمور، فإن قاموا بها فقد أدوا ما عليهم من الواجب، وإلا فالله يسألهم عنها. إنما الرعية لا يقتص بعضهم من بعض ولا يقيمون الحدود فيما بينهم وإنما يكتفي الواحد منهم بالتوبة، والله تعالى.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس.
وجه آخر، هذا الوجه نسخ سنة قولية بسنة تقريرية، هذا الوجه وجه آخر يعني من أوجه النسخ، سأذكر فيه نسخ سنة قولية بسنة تقريرية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وهذا مثل حديث أنس، وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. وبه يأخذ الشافعي.
قال هو به يأخذ الشافعي كلام من؟ كلام الربيع، لأنه الرسالة يمليها الشافعي، فكيف يقول وبه يأخذ الشافعي؟ كان قال وبه أخذ، وبه يأخذ الشافعي، هذا من كلام الربيع رحمه الله.
صلى الله عليه. قال: وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه مثل معنى حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي وهم وراءه قياما.
هذا وجه الإشكال، أنه ذكر في أول الباب حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. نقول هشام بن عروة ولا هشام بن عروة؟ عن هشام بن عروة ولا هشام بن عروة؟ عن هشام ولا عن هشام بن عروة؟ أبو عبد الله. عن هشام ولا عن هشام؟ بالتنوين أم بغيره؟
بغيره.
ليه بغيره؟ طب اعرب ابن عن هشام جار ومجرور، عن هشامي ابن، لو عربتها صفة بما حذفت التنوين؟ يبقى عن هشام ابن عروة. ولكن تقرأ دائما مثلا ونسمع من الفصحى عن هشام ابن عروة، يبقى له وجه في اللغة. ما هو؟ أن التنوين حذف للإضافة، التنوين حذف للإضافة، فهم لا يعربون ابن صفة وإنما يعربونها مضافا إليه. هشام ابن عروة، هشام مضاف وابن مضاف إليه، هذا وجه في حذف التنوين. عن هشام ابن عروة، عن حرف جر، هشام مجرور بعن، هشام مضاف وابن مضاف إليه، ابن مضاف وما بعده مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، هكذا. يبقى عند الإضافة يحذف التنوين. لكن المشهور إنه الناس بيعربوا ابن صفة وتيجي تلاقيهم حذفين إيه؟ التنوين. يعني في الإعراب قال لي صفة، وهو في القراءة قرأ من غير تنوين. يبقى عن هشام من ابن عروة على أساس إنه صفة، عن هشام ابن عروة على الإضافة. طيب، أحاديث هشام التي رأى الأول: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. إيه الإشكال؟ الإشكال أنه في آخر عهده صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد والناس خلفه قيام، فالناس خلفه والناس خلفه قيام. في الأول فصلوا جلوسا أجمعون، يبدأ إيه؟ سنة قولية. لكن في آخر الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وجد أبا بكر يصلي فدخل فقدمه أبو بكر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا وتركهم ولم يقل لهم ولم يشر إليهم، فهذه سنة تقريرية أقرهم على قيامهم. نسخ السنة القولية الأولى بالسنة التقريرية، هذا وجه نظر الشافعي رحمه الله، وإن كان غيره يرى الجمع، يقول كلاهما جائز كلاهما، وبعضهم يفرق بين المرض الذي يرجى شفاؤه والمرض الذي يرجى لا يرجى شفاؤه، وبعضهم يفرق بين من ابتدأ الصلاة قائما ومن لم يبتدئها قائما، لكن هذا الذي يعنينا الآن مراد الشافعي، أنه في أول الأمر لما رآهم يصلون خلفه قياما وهو جالس أشار إليهم أن يجلسوا، لكن في آخر الأمر تركهم ولم يأمرهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا هو الإمام، وأبو بكر عن يمينه قائما، والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الاقتداء وفي الهيئة، وإلا فإمام الصلاة واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله عليكم. قال: فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما، استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام.
هذه الفائدة، إن الشافعي هنا رحمه الله ذهب إلى النسخ مع إمكان الجمع، وسبق أنه يقدم الجمع على النسخ، الجمع ما أمكن هو الواجب، لأن النسخ فيه إلغاء لأحد الدليلين أو أحد النصين، والجمع يقتضي العمل بالدليلين لكن تخصيص أحدهما بالآخر، يعني له عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. فهذه من المسائل التي قدم فيها الشافعي النسخ على الجمع. ليه؟ لوضوح النسخ في نظره، إنه الأمر يعني ليس له وجه في الجمع عنده، إنه أولا كان في آخر الأمرين، وثانيا إنه القيام فرض في الصلاة وقوموا لله قانتين، فلا يترخص فيه بهذا، لا يترخص فيه بهذا، لا سيما وأنه قال في الحديث الأول: كدتم آنفا تفعلون فعل فارس، مع يعني الأمر على الوجوب، فصلوا جلوسا على الوجوب، وعلقه بعلة. وسيبك من كلمة دائمة، لأنك لو قلت دائمة يقبل حكم لن يترك. ما العلة اللي هي أصل المخالفة دائم، أنت أصل المخالفة دائم، لكن هنا لو كانت العلة دائمة لبقي الحكم. طب ليه نسخ؟ هل تركت المخالفة أو هل ترك وجوب المخالفة؟ فمسألة علقه بعلة دائمة ده كلام الشيخ الألباني. عندك غيره؟ إنه حد قالها قبل الألباني؟ لا، قالها الشيخ الألباني، إنه علقه بعلة لا تزول، إنه إحنا مطالبين أصلا إيه؟ ألا نفعل فعل فارس مع عظماء أصلا، فكيف ينسخ؟ فالشيخ الألباني قال ده ما يتنسخش. وطبعا بعض العلماء يقول لك إنه الشيء اللي إنه أبو بكر هو الذي كان إماما أصلا، وبالتالي النبي هو المأموم، لكن الراجح والواضح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، رسول الله جالس والناس من خلفه قيام. فهذا يرجح ما ذهب إليه الشافعي من أن القول بالنسخ هو المتعين، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي، وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام منفردا، وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا.
القيام ولا القيام مضبوطة عندك إيه؟
مش منضبطة.
إيه؟ مضبوطة بإيه؟ لكن طبعا احنا اخذنا هذه خبر الناسخ، اذا كان الخبر شبه جملة جاز نصب الاسم، وان ليس للمطيق القيامة. فالقيام هنا ايه؟ اسم ليس مؤخرا، اسم ليس مؤخرا، وانما جاز نصبه على لغة، على لغة تخالف المشهور عندنا. ايه هي اللغة دي؟ انه اذا كان الخبر شبه جملة، اذا كان الخبر جار ومجرور جاز نصب اسم الناسخ المتأخر اذا تأخر كهذا، ومرت امثلة في الرسالة. نعم،
بسم الله عليكم. قال: وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها، موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس
وإجماع الناس
أن يصلي كل واحد منهما فرضه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما.
يعني هذه قرينة إنه الأصل إنه كل واحد يصلي فرضه، المريض بيصلي هو جالس لذا فرضه، والقادر يصلي قائما. فذي الشارح اللي هي الشيخ المبارك في كتابه سبك المقالة في شرح الرسالة يقول: تقديم النسخ على الجمع في هذا الموضع عند الشافعي لقيام القرينة، وهي موافقة الأصل، إن الأصل في صلاة القادر واحد صحيح، أقعد ليه أصلا؟ الأصل في صلاة القادر أن يكون قائما، والأصل في صلاة العاجز أو المريض يصلي جالسا، فصلاة القائم خلف القاعد خلاف الأصل اللي هي كانت في الأول. فالشافعي رحمه الله لم يلجأ هنا إلى الجمع، وإنما رجح النسخ، لأنه الناسخ موافق للأصل، فوجد إنه دي قرينة جعلت من تقديم الترجيح على الجمع، على إمكان الجمع، والله أعلم.
صلى الله عليكم
ورحمه الله.
قال: وهكذا نقول: يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما، فيصلي كل واحد فرضه، فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا.
آدي الفقه: ولو وكل غيره كان حسنا، بعيد عن إيه؟ عن المشاكل. بعض الناس يعني يجي المسائل اللي هي فيها تشويش ويفعلها، لا، ولو وكل غيره لكان حسنا. نصلي بقى ونص المسجد مالكية ونصهم أحناف، وده صلى قائم وده قاعد، وعلى مذهب ابن حزم قال لك ابن حزم: وإن صلى نائما صلى وخلفه نياما، بالقياس. طب أنت ما تعملش بالقياس أصلا، ابن حزم أصلا جيف دي قال لك: لو صلى الإمام الضجعا وجب على أهل مسجد الضجع. طيب، فلو وكل غيره لكان حسنا، أي لعدم التشويش، لأن المسألة خلافية، بل لأن النبي أصلا استخلف. يعني هل هو ذه الشافعي قال ولو وكل غيره كان حسنا خروجا من الخلاف لعدم التشويش، ولا لأن النبي أصلا وكل غيره؟ النبي وكل غيره أصلا، أصلا يعني ما كان ممكن هو يصلي جالسا من الأول، لا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طب ما صلي أنت وصلي قاعد. فاللي عمل النبي أنه وكل غيره، تمام، والله أعلم.
سلام الله عليكم. قال: وقد أوهم بعض الناس فقال: لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن
أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرضي.
رواه منقطع، هنشوفوها دي، اقرأ زي ما بقول لك.
واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد، فيه لا يؤمن أحد بعدي جالسا.
طيب، أولا قوله قد أوهم، قد أوهم يعني قد أوهم يعني أوهم بعض الناس، يعني أوهم وقعوا في الوهم، يعني أوهم بمعنى إيه؟
توهم.
وهم هنا أفعل بمعنى إيه؟ بمعنى فعل، أفعل بمعنى فعل، ولعلنا ذكرنا شيئا منها قبل ذلك. أفعل بمعنى فعل. يعني مثلا في قول الله تعالى ما ننسخ من آية، ما ننسخ قرأت ما ننسخ، الذي كان ننسى أو ننسى، ما ننسخ من آية، ننسخ أو ننسخ، ما الفرق؟ ننسخ من نسخة، ننسخ من أنسخة، من أنسخة، فالرباعي يساوي الثلاثي، نسخ بمعنى أنسخ، ويكون وهم بمعنى إيه؟ أوهم. وهناك أبواب أنا تكون فعل وأفعل بمعنى واحد. طبعا ده من كتب اللغة، منها كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، أدب الكاتب لابن قتيبة كتاب مهم، ضاء القمر وأضاء بمعنى واحد، فعل بمعنى أفعل، ضاء القمر وأضاء القمر، محطه الود وأمحطه، تمام، سلك ما سلككم، أسلك، سلك وأسلك، صمت وأصلم وأصمت، هرق الماء يعني أراق الماء، هرق وأهرق، هرق وأهرق، زهى وأزهى، حدت المرأة وأحدت، حدت يعني الحداد، فترة الحداد، حدت وأحدت، فهي حادة ومحدة من الرباعي، محدة، جهرت بالقول وأجهرت به. فهنا أفعل وفعل بمعنى واحد، وأحيانا تأتي فعل وأفعل بمعنى واحد بس مع شرط اختلاف التعدي، غير حرف الايه، حرف الجر، يعني تقول ايه ذهبت بالشيء، طب ذهب بمعنى اذهب، ممكن ذهب تأتي بأذهب بشرط انك تغير الحرف، ذهبت بالشيء وأذهبته، يبقى اذهب بمعنى ذهب اذا تعدى بالباء، ذهبت به يعني اذهبته، ذهب الله بنورهم يعني اذهب الله، ما ينفعش اقول اذهب بنورهم، يبقى مع اختلاف التعدي فعل يجب افعله، زريت عليه وازريت به، زريت عليه هي نفسها ازريت بس مع اختلاف حرف التعدي، ازريت به، انسى الله اجله ونسى الله في اجله، جن عليه الليل اجنه الليل، خرجت به اخرجته. طيب، واحيانا تاتي فعل وافعل في باب الاضداد يعني بالمعنى وضده، هي نفسه بنفس المعنى، المعنى وضده، زي اشكيته، اشكيته يعني خليته يشتكي، او ازلت شكواه، ازلت شكواه. ايضا افعل تاتي بمعاني، مثلا منها للتعريض، همزه التعديه، وده هو الاصل، انه فعل غير افعل، ده الاصل، انه فعل تختلف عن افعل لان زياده المبنى تدل على زياده المعنى، ودي فعل ودي افعل، ده رباعي ودي ثلاثي، الاصل اختلاف، وتقبل همزه لها معاني، الهمزه قد تكون للتعريض، اقتلته يعني عرضته للقتل، فالهمزه للتعريض، للصيروره اجدب المكان يعني صار ذا جد، صار مجدبا، أعشب المكان، أخصب المكان يعني صار مخصبا، صار ذا عشب. وتأتي الهمزة للاستحقاق، أحصد الزرع يعني استحق أن يحصد، والجعل، أخرج وأدخل يعني جعله خارجا وجعله داخلا، وجعله في شيء ثم أماته فأقبره، أقبره يعني جعله صاحب قبر. فقول الشافعي أوهم فلان يعني وهم، وهم فلان. طبعا جاء في القرآن فعل بمعنى أفعل، فعل بمعنى أفعل، قال تعالى ما ننسخ عند الجميع ما عدا ابن عامر ما ننسخ، لا يحزنك، لا يحزنك، قرأها أبو جعفر ونافع لا يحزنك، لا يحزنك، لا يحزنهم، ما عدا أبو جعفر ونافع قرأوها لا يحزنهم، لا يحزنهم، دي لا يحزنهم، الأولى لا يحزنهم ودي يحزنهم، دي من حزن والثاني أحزن. طيب، طب ما الوجه؟ إما على أساس الترادف إنه فعل بمعنى أفعل، أو على التفسير اللي قلته لك قبل ذلك اللي هو اختلاف اللغات، اختلاف لغات العرب، إنه فعل لغة أهل الحجاز، حين يستعمل أهل التميم الأفعال، فإذا قال التميميون أفعل في نفس الكلمة يقول الحجازيون فعل. أهل الحجاز أهل حضر، وأهل الحضر دائما اللغة خفيفة ورقيقة ورشيقة، وأقل حتى في الهمز فيها تسهيل. فيقول لك ضاء القمر، ضاء القمر. لكن التميميون وأهل نجد والبادية فكانوا يهمزون، يقولون أضاء القمر. وطبعا يراجع كتاب اللهجات القرآنية في القراءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي. نعم. طيب هنا قال وقد أوهم، يعني وهم بعض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا، واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل، بحديث رواه منقطع. طب اعرف بحديث جار ومجرور، رواه فعل ماضي والهاء فاعل، رواه يبقى إذن ده مفعول به، منقطع من المنقطع ده صفة، الحديث بحديث منقطع يبقى ترتيب الجملة واحتج بحديث منقطع رواه عن رجل مرغوب الرواية عنه. هنا فصل بين الفعل بين بحديث منقطع، بين الصفة والموصوف بالفعل. هل الفصل بين الصفة والموصوف بالفعل جائز؟ نعم جائز. وادي الشافعي حجة في لغته، وطبعا أيضا هذا كثير في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله، أفي الله فاطر السماوات والأرض، الله الموصوف فاطري صفة وصفهم شك، أفي الله شك فاطري. أيضا وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يبقى الفصل بين الصفة والموصوف به، بين الصفة والموصوف بالفعل، كتاب أنزلناه مبارك كثير. وإنه لقسم عظيم، قسم عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ذلك حشر يسير، حشر يسير صفة وموصوف، ذلك حشر علينا يسير، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، كتاب مصدق، وهكذا. إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ ليس له ولد هلك. إذن الفصل بين الصفة والموصوف جائز شائع في لغة العرب، إلا إذا ترتب على ذلك فساد المعنى، وذلك هو الوصف، الفصل بالأجنبي، بالأجنبي الدخيل، مثل رأيت غلام هند العاقل الحسنة، رأيت غلام، طبعا غلام يبقى عاقل، الغلام العاقل، وهند الحسنة، يعني رأيت غلام هند الحسنة العاقلة، ماشي، لكن رأيت غلام هند العاقل الحسنة هذا لا يجوز. فيجوز الفصل بين الصفة والموصوف ما لم يفسد المعنى، ده من حيث اللغة. أوهم بعض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا، إنه ده كان من الخصوصيات وانتهى الأمر، واحتج بحديث منقطع، والانقطاع هنا معناه الإرسال، رواه الشعبي مرسلا عن رجل مرغوب الرواية عنه، والرجل هو جابر الجعفي، وقد اتفق على ضعفه. فالحديث لا يؤمن أحد بعد جالسا لا يصح، وإنما يصح أن يؤم بعد النبي عليه الصلاة والسلام الجالس، يؤم قوما خلفه وهم قيام، لأن صلاتهم قياما هو المتعين، وهو الموافق للأصل، وهو الموافق للحديث الناسخ، والله أعلم.
نعم. قال ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ، وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله. وكذلك له أشباه في كتاب الله، قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا، وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه. قال فقال فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت.
يا يعني أحاديث مختلفة الظاهر، لكن ليس فيها كالسابق ناسخ ومنسوخ، يبقى واحد يترك والثاني يعني يعمل به، واحد محكم والثاني منسوخ. لا، اذكر لي نوعا آخر من الأحاديث المختلفة بعيدا عن قضية النسخ. الشافعي رحمه الله سيذكر صفات متعددة لصلاة الخوف ويرجح بعضها على بعض، والسائل طلب ذلك وأن يعلم الحجة فيما ذهب إليه. فقال رحمه الله
صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت له: قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم.
طبعا ذات الرقاع سميت بهذا الاسم، إما اسم ذات الرقاع، إما هو اسم للموضع، وإما صفة للموضع، وإما صفة لما فعله الصحابة رضي الله عنهم لما تشققت أقدامهم فلبسوا المرقعات في أقدامهم، يعني من الحفا، من الحفا الذي أصاب الأقدام. فذات الرقاع اسم الموضع أو صفة الموضع، باعتبار أنه كان إيه؟ يعني أشياء، يعني أشكال وألوان مختلفة، الجبال نفسها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فهي ذات الرقاع كأنها مرقعة، المكان نفسه. فإما اسم للمكان، وإما صفة للمكان، وإما صفة لما فعله الصحابة إذ ذاك صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يومئذ. نعم.
حسن الله عليكم. قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها، فقال: صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو، ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم، ثم انصرفوا فقضوا معه. قال: وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم،
وهذا صحابي رضي الله عنه، أنصاري
صلى الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة، فصف بالناس.
خالد كان قائد جيش الكافرين. نعم
صلى الله عليه. قال: وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة، فصف بالناس معه معا، ثم ركع وركعوا معه، ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة، فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته. وقال جابر قريبا من هذا المعنى، وقال جابر قريب قريبا من هذا المعنى، وقال جابر قريبا من هذا المعنى،
يعني روى حديثا مقاربا لهذا المعنى. إذن هذه صفات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، حديث صالح بن خوات، وحديث ابن عمر، وحديث أبي عياش الزرقي. حديث صالح بن خوات وهو تابعي ثقة، روى عمن صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، طائفة تصلي والآخرة والأخرى تحرس وهي في غير صلاة، اللي ذكر الشافعي قبل ذلك، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت قائما حتى أتمت الطائفة الأولى، ثم جاءت الأخرى وثبت جالسا حتى يبقى طائفة كانت في صلاة تصلي إلى أن أتمت، وطائفة أخرى ليست في صلاة ثم رجعت في الصلاة وجاءت مكان الأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفتين، ركعة مع الأولى وأتموا لأنفسهم، وركعة مع الثانية وأتموا لأنفسهم. فهذه صفة صلاة الخوف من حديث صالح بن خوات. الصفة الأخرى صفة حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعة أيضا، إلا أنها لا تتم في مكانها بل تذهب إلى الحراسة قبل أن تنهي صلاتها، ثم تصلي الأخرى ركعة، ثم تقضي كل طائفة ركعة بعد سلام الإمام. لذلك قال في الحديث اللي روى ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام 712: ثم انصرفوا فقضوا معا، يعني معا يعني في وقت واحد، صلى بطائفة ركعة وفي ركعة معلقة كده معلقة ما تفرغوش كاملا للحراسة، والتاني صلت ركعة وأصبح إيه ورجعوا أماكنهم برضو بس تركوا الإمام. فبعد سلام الإمام كل طائفة قضوا في وقت واحد، دي صفة أخرى الحديث أو الصفة الثالثة، وهي صفة أبي عياش الزرقي الأنصاري وأيضا جابر اللي هو قال جابر قريبا من هذا المعنى، الطائفتان في صلاة، الطائفة التي خلفه والمقدمة منه تصلي بركوع وسجود، ده في حالة ما إذا كان العدو في إيه في القبلة، إنما اثنين اللي هما الصفتان الأخريان في غير جهة القبلة، العدو في الخلف أو يمين أو شمال، لكن هنا خالد كان أمامهم، فالجيش كله واقف صفين أو صفوف، الجيش كله، فالطائفة الأولى كل الجيش في صلاة إمام والمأموم، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفتين وكبر الجميع وركع الجميع ورفع الجميع وسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف المقدم فقط، الصف الثاني في الحراسة وهو في صلاة، فلما قام الصف اللي هو المقدم بعد أن انتهى من السجدتين قام، تقدم المؤخر، الصف اللي هو لسه واقف تقدم وأتوا بالسجود، وهكذا يبقى إذن الطائفتان كان في صلاة. هذه الثلاث صفات سنرى الشافعي رحمه الله أي هذه الصفات يرجح وما هو دليله على هذا الترجيح، وليس بينهم ناسخ ومنسوخ. نعم. وقال جابر قولا قريبا، صفة لموصوف محذوف، وقال جابر قولا قريبا من هذا المعنى، وحذف الموصوف وبقاء الصفة صحيح جائز وارد في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى أن اعمل سابغات اعمل واسعات، إيه الواسعات؟ دروعا، أن اعمل سابغات يعني دروعا، فهنا أثبت الصفة وحذف الموصوف. طيب أنت بتقول إيه يا شيخ محمد؟ نائب عن المفعول المطلق؟ لا، المفعول المطلق يكون من الفعل، يعني قرب قريبا، قرب قريبا، يعني إن المفعول المطلق بيبقى أصله مصدر، المفعول المطلق بيبقى إيه؟ بيبقى مصدر، يعني مصدر من الفعل، مشتق من الفعل، يعني مثلا أكلت أكلا، أكلت أكلتين، ده المفعول المطلق. مفعول المطلق لما يبقى نائب المصدر ينوب عن المفعول المطلق، لكن هذا يكون من الفعل، مشتق من الفعل. لكن هنا قريبا يعني ليست مشتقة من قرب قريبا، وإنما الرواية قريبة أو المعنى قريبا أو القول هو القريب، فالأقرب، وإحنا إن كنا لا نخطئك للغة العربية واسعة، وهتجد أنه منهم من يقول هذا، كما قيل ما أخطأ نحوي قط، والكلمة دي لها مصداقية كبيرة، لها مصداقية، لكن الحجة فيه في من وصله العلم، مش تلخبط وتقول لها علينا علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا، أنا أتكلم وأنت خرج، هتلاقي وجه لكن أنت ما تقصدهوش وما تعرفهوش، فينفعش تقول لخبط إلا بعلم. فنقول إيه؟ وقال جابر قريبا من هذا المعنى، الأقرب وقال جابر قولا، وقال جابر قولا قريبا، والله أعلم.
قال وقد روي ما لا يثبت مثله بخلافها كلها، فقال لي قائل وكيف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع دون غيرها؟ فقلت أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول إذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة. قال وما هو؟ قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400، وكان خالد بن الوليد في 200، وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأغلب منه أنه مأمون على أن يحمل عليه، ولو حمل
ولو حمل من بين يديه
يدي
يديه بالهاء ونسخة أحمد شاكر يديه
صلى الله عليه وسلم. قال ولو حمل من بين يديه رآه وقد حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرفه.
اللهم ارضى عن الشافعي. يعني شوف يقول لك إنه الحديث ده إيه فقه الحديث، ما هو مين سفيان بن عيينة لما كان في مجلس الشافعي وقرأ سفيان بن عيينة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة صفية حسبكما إنها صفية على رسلكما، فقال ما فقهه يا أبا عبد الله؟ فقال أما إنهما لو شكا في رسول الله لكفر، وإنما أراد أن يعلم من بعده إذا كان هكذا فقولوا هكذا. يعني إيه؟ إذا كنت في موطن شبهة وشافوك مع فأنت تقول حسبكم إنها صفية، ده زوجتي أصلا، يبقى إذا كان هكذا فقولوا هكذا. فقال جزاك الله خيرا فما زلنا نسمع منك الخير أو كما قال. فطبعا هنا جيش المسلمين كبير والصحراء واسعة والكفار عدد قليل وأمنوا، فأنا الجيش كله يصلي ما فيش مشكلة، الجيش كله يصلي طبعا مع ملاحظة الأسباب. الجماعة البهايم العلمانيين دول لا يعقلون، يقول لك شوف ما ينفعش دي الوقت، دي الوقت المدفعية وهيضرب بطلقة وهيفجر ويعمله. طب ما هالفقه هو ده الفقه، إنك نزل في كل منزلة أو نزل كل حديث منزلة، وده دور العقل، العقل المعطل عند العقلانيين، عقلهم معطل يعني يتحشك في الملهوش فيه، في الأمور اللي هي فيها نصوص قطعية يشتغل العقل، وفي الأمور اللي يجتهد فيها لا. عدد المسلمين كبير، عدد الكفار قليل، الصحراء واسعة، يؤمن الغيلة، محروس من خلفه، إيه المانع؟ الجيش كله يصلي، هيصلي في الركوع كلنا مع بعض، لأن الركوع سهل واقفين، سمع الله خلاص منتبهين، لكن المشكلة في السجود، خلاص يسجد الصف الأول والثاني واقف، إيه الإشكال؟ طب لو هجم خالد في وقت السجود، ده المسافة بعيدة وعددهم قليل واللي واقفين فيهم كفاية، فهذا وجهه. يبقى حديث أبي عياش الزرقي وجابر فكذلك أقول إذا كان في مثل هذه الصفة وحمل عليه من بين يديه، هو هيشوفه أصلا الجيش شايفه لأنه في الأمام، يعني العدو وجاههم. نعم
صلى الله عليه. قال فإذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وألا حائل دونه يستره كما وصفت،
واحد اثنين ثلاثة، قلة العدو بعده لا حائل دونه يستره، يعني ممكن يقول لك طب ممكن يلف له من مكان، الصحراء واسعة، ما دي شروط برضه، ده فقه الواقع، فقه النفس، هو ده فقه النفس المطلوب، انك اي صورة هتستعملها في القتال، اي صورة تستعملها في القتال، اما دلوقتي الطيارات بترصدك اصلا يعني هتعمل هتروح فين؟ مرصود مثلا، صليت يعني، لكن المطلوب طب ما انت عندك صلاة الطالب والمطلوب، صلي في الدبابة ونرص الدبابات مثلا، انت متخيل. هو المهم عايز انه النص لغة محنطة ولغة حجرية، يقول لك السلفيين عايزين ايه؟ يرصوا الدبابات وسط المعركة وصلوا يكون العدو خدهم، ده عايز يكره الناس فيك، ده واحد عايز يكره الناس في دين ربنا اصلا، تعمل له طب المسلمين قالوا كده والسلفيين قالوا كده، طب ما عندك صلاة الطالب والمطلوب، فصلوا ايه؟ فرجالا أو ركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وهكذا. فإذا الإشكال في عقلية هؤلاء ليس في اللفظ ولا المعنى، هم قال لك إيه الشافعي ده عمل إشكالية اللفظ والمعنى، يقول لك المعنى نستنبطه من اللفظ، وده اسمها إشكالية اللفظ، وإيه إشكالية اللفظ عمل مشكلة، فبعض العلماء يركز على اللفظ وبعض العلماء يركز على المعنى، طب ما أنت عايز إيه؟ لا لفظ ولا معنى، هو اللي عايز لفظ ولا معنى، أما تجيب المعنى إزاي؟ المقصود والمغزى والهدف والغاية بس. يبقى إذن إيه؟ لحنا عايزين إشكالية اللفظ ولا إشكالية المعنى، عايزين المفهوم العام إنه الناس تبقى بتحب ربنا وخلاص والدنيا كلها زي الفل، يبقى هذه إيه؟ يبقى مفيش صلاة. ثانيا يقول لك العموم والخصوص برضه، العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ عملوا لنا مشاكل العلماء من أيام الشافعي إلى الآن، مشكلة العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، جماعة يقولوا العبرة بعموم اللفظ، وجماعة يقولوا بخصوص السبب، وانت انت هذا الثالث البعيد ايه رأيه؟ لا لا، العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب خالص، اركن اثنين على جنب. العبرة به المقصود الأعم، وهو عايز يقول ايه المغزى من الكلام ده كله ايه، ويستنبط حكم جديد اسمه المصلحة او المقصد، وعمل مشكلة بين الشاطبي زي ما قلنا الشاطبي والشافعي، وانه الى المقاصد اعلى لواءها الامام الشاطبي، وما المصلحة امام الطوفي، وفي الاخر تجد ان الطوفي والشاطبي لم يخرج اصلا عن كلام الشافعي في التأصيل والتقعيد ووضع الضوابط والقيود والتحكم في وضع الضوابط، انه اللغة العربية هي لها الهيمنة وهي مفاتيح الفهم في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى إذن المقصد لابد من وضع الكلام موضعه، هذا هو الشافعي يطبق الأصول على الفروع، علم الأصول الشافعي يعني إنما وضع القواعد ليطبقها على نفسه، وده سبق أن ذكرنا سر وجود مذهبين للشافعي، المذهب القديم والجديد دون غيره من العلماء، هو هذا إنه هو دائم النظر فيما كتب، يطبق الأصول على الفروع فيرجع إذا ظهر له الحق يرجع إليه، فصار لي قديم وجديد، بخلاف بعض الناس يقول لك لا ده هو لما نزل مصر وشرب من ماء النيل ولقي الدنيا تغيرت وأعراف العرف، العرف وبالتالي العرف عندهم يغير الحكم الشرعي، وشاف المصريين، وبعضهم يقول لك لا ده لما نزل مصر وقع على علم لم يقع عليه قبل ذلك. علم مين اللي في مصر؟ هو سبب سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، وأخذ علم الأوزاعي عن طريق يحيى بن حسان، وعلم الليث أصلا واخذه عن علم الليث رحمه الله أيضا أخذه بواسطة، يوم فضلش حاجة راح مصر، راح مصر إمام، ذهب إلى مصر إماما، ومعظم الكتب أصلا كان كتبه إنما أعاد صياغتها. ف مسألة القديم والجديد عند الشافعي لأنه يطبق الأصول على الفروع، وهذا مثال شاخص نراه أمام أعيننا، والله تعالى أعلم.
حسن الله عليكم. قال: فإذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وأن لا حائل دونه يستره كما وصفت أمرت بصلاة الخوف هكذا. قال: فقال: قد عرفت أن الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. قال: فكيف خالفت حديث ابن عمر؟ فقلت له: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير، وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه، وحفظ عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خوات متقدم الصحبة والسن.
إذن ليلة الهرير هي من ليالي صفين بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، هذه أوجه ترجيح الشافعي لصفة الصلاة التي رواها خوات ابن جبير رحمه الله. إيه أوجه المخالفة؟ أولا هذا من خلاف التنوع، لم يرفض صيغة منهم شافعي، وإنما يختار في مجال السعة، أنت تختار لأن اختلاف تنوع، وصفات صلاة الخوف كلها صحيحة يعني ما ثبت منها بالسنة. فالشافعي لم يخالف حديث ابن عمر مخالفة مطلقة، إلا أنه رجح عليه حديث خوات لأسباب. أولا موافقة كبار الصحابة له، قال: وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى خوات بن جبير عن النبي، يعني هذه الصفة أثرت عن كبار الصحابة. ثانيا أنه من كبارهم اللي هو خوات بن جبير. ثالثا موافقتها لظاهر القرآن اللي هي: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا يعني فرغوا من الصلاة. وثالثا لأنها أو رابعا لأنها أقوى في مكايدة العدو، لأنك أنت نص الجيش صلى وتفرغ كاملا للقتال، والنص الأولاني كان في خارج الصلاة، بخلاف لما أنت تشبك الفريقين في صلاة، الكل متوضي الكل على أعصابه. فهو رجح صفة على صفة ولم يرفض صفة منها إذا كان يعني يحتملها المقام. نعم.
فقال فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته؟ فقلت نعم، ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله. قال فأين يوافق كتاب الله؟ قلت قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فلم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
المؤمنين ولا المؤمنين؟ المؤمنين بالهمز زي ما قرأها الشيخ. وقلنا في أول المقدمة إنه الحجازيون لا يهمزون، وابن كثير حجازي، لكنه هنا روى على غير عادة قومه، فيه رد على كلاب المستشرقين النابحة الذين يقولون مذهب القراءة أصلا ده اختراعات النحويين، اختراعات النحويين. طبها ابن كثير أصلا حجازي، والحجازيون لا يهمزون، بل كلماتهم كلها على إيه؟ التسهيل، الوضوء، المؤمنون، المؤمنين، لا يهمزون. طب ابن كثير المكي الحجازي أكثر الهامزين، جاته منين الرواية؟ النقل، السند، أخذها عن شيوخه، عن غير الحجازيين، أو هكذا أنزلت. اللي طبعا يبقى العبرة بالرواية والسند وليس باختيار النحويين. نعم وقع في كلام الذين يوجهون القراءات أنه الكسائي كان نحويا اختارها لأنه كان أبو عمرو كان يختار له اختيارات نحوية في القراءات القرآنية. فالجماعة دول يقول لك ولجدنا الضالة وقعت ومحدش سمع عليه، أنتوا بتقولوا متى ومرقص ولوقا وحنة أربع أناجيل، ده أنتوا عندكم سبع قرآنات وعشر قرآنات واربع عشر، وعندك مصحف أبي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب غير المصحف العثمانية، كدمين. طبعا ده يعني لا يشكل هذا علينا منهم، لكن المشكلة أنه فعلا في كلام بعض المتقدمين تجد أنت في كلام عايز تفهمه، أنه الكسائي كان نحويا واختياراته مبنية على اختياراته في النحو وموافقة مدرسة الكوفة. إيه معنى الكلام ده؟ ما ذكرته أولا أنه هو يختار من القراءة التي وصلت إليه بالسند الصحيح ما يوافق مذهبه النحو أو ما يوافق لغة قومه، هذا في الغالب وقد يخالف، فكانت اختياراته اختيارات نحوية مش بيألفها. ولذلك في بعض الأوجه الجائزة نحويا ولم يقرأ بها قط، بعض الأوجه الموافقة للرسم ولم يقرأ بها قط، وهذا الدليل. ابن كثير المكي يهمز. نعم
سن الله عليكم. قال يعني والله أعلم فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف والأمن حياطة لأهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرة، فتعقبنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه، فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيها، وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة، والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة، غير محول بينه وبين هذا في الصلاة، ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس. قال وكان الحق للطائفتين معا سواء، فكانت الطائفتان في حديث خوات سواء تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة، فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة، فكان هذا عدلا بين الطائفتين. قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذر، تحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة.
قبل تكمل ولا تكملوا؟ استنى لما اجيبها لك.
أن تكمل على أن تكمل.
نعم، يعني إذا عمل أن الناصبة مع حذفها، هل أن الناصبة إذا حذفت بقي عملها؟ وطبعا طائفة من النحاة يقولون إذا حذفت أن حذف ترك عملها، يبقى قبل تكمل، قبل تكمل، لأنه تكمل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. ومن قال بحذف أن مع بقاء عملها قبل أن تكمل الصلاة، فالوجهان صحيحان. نعم.
السلام عليكم. قال ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس، ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة، ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما، لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يغني شيئا، فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة. وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه.
نظرا يعني إيه؟ احتياطا لهم، احتياطا لهم. نعم. عملا لمصلحتهم.
قال نظرا لأهل دينه ألا ينال منهم عدوهم غرة، ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها. ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا، ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء.
هو ذا من ضمن المرجحات، إحنا ذكرنا المرجحات اللي موافقة كبار الصحابة، إن الراوي من كبار الصحابة، موافقتها لظاهر القرآن أقوى في مكيدة العدو. الوجه الخامس إنه القرآن قال إيه؟ فإذا سجدوا سجدوا فرغوا من الصلاة، ولم يذكر قضاء. لكن في الصفات الأخرى إنه بتصلي ويفضل عليها ركعة. نعم، فلم يذكر القرآن قضاء. نعم.
نعم. صلى الله عليكم. وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟ قلت نعم، يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة أن تصلى صلاة الخوف وعلى خلاف الصلاة في غير الخوف، جاز لهم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو، إذا أكملوا العدد فاختلف صلاتهم وكلها مجزئة عنهم.
يعني هذا فيه بيان إنه اختياره لا ينفي بقية الأوجه، ويحتمل أيضا إنه الأوجه الأخرى هي من باب التوسعة، وشرع لهم أن يعملوا فيها بخلاف ما عهد من الصلاة، وهذا لمقام الحرب والقتال، وكلهم مجزئة عنهم أي صفة من تلك الصفات. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.